نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا هو الدرس 27 بعد 100 الأولى من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي تتمة كتاب المساجد ومواضع الصلاة قال الحافظ النووي رحمه الله: باب جواز الجماعة في النافلة والصلاة على حصير وخمرة وثوب وغيرها من الطاهرات. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته فأكل منه ثم قال: قوموا فأصلي لكم. قال أنس بن مالك: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف. قال: وحدثنا شيبان بن فروخ وأبو الربيع كلاهما عن عبد الوارث قال شيبان: حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، فربما تحضر الصلاة وهو في بيتنا فيأمر بالبساط الذي تحته فيكنس ثم ينضح، ثم يأم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقوم خلفه فيصلي بنا، وكان بساقهم من جريد النخل. قال: حدثني زهير بن حرب قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا سليمان عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا وما هو إلا أنا وأمي وأم حرام خالتي، فقال: قوموا فلأصلي بكم في غير وقت صلاة، فصلى بنا. فقال رجل لثابت: أين جعل أنسا منه؟ قال: جعله على يمينه، ثم دعا لنا أهل البيت بكل خير من خير الدنيا والآخرة. فقالت أمي: يا رسول الله، خويدمك أدعو الله له. قال: فدعا لي بكل خير، وكان في آخر ما دعا لي به أن قال: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيه. قال: وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن المختار سمع موسى بن أنس يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه أو خالته، قال: فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا. قال: وحدثناه محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر حاء قال: وحدثنيه زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، في هذه الأحاديث جملة من الفوائد، منها الأولى جواز صلاة النافلة جماعة أحيانا، علقنا على هذا. الثانية، الفائدة الثانية، أن المأموم الواحد يكون عن يمين الإمام ولو كان صبيا، يكون عن يمين الإمام، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بابن عباس رضي الله عنهما في بيت ميمونة رضي الله عنها في صلاة الليل، لما صف عن يساره فأداره عن يمينه كما في الصحيحين. الثالثة، أن الصبي المميز مع الرجل أو مع صبي آخر يكونان خلف الإمام، ويدل على جواز مصافة الطفل الصغير دون البلوغ، وأنه لو كان هناك رجل واحد وطفل يقفان خلف الصف، يصفان خلف الإمام. الرابعة، أن المرأة تكون خلف الصف ولو كانت وحدها، ولا تدخل في هذا في حديث لا صلاة لفذ خلف الصف، ولو كان الإمام زوجها وليس معه أحد يصلي معه إلا هي، فإنها تكون خلفه ولا تكون بجنبه أبدا، لأن موقف المرأة يكون خلف الرجال مطلقا. سبحان الله، حتى في الصلاة لا تتقدم الرجال، لا كما يقولون أدعياء حرية المرأة، تصير المرأة حاكم، تصير قاضي، وهذا لا يناسب المرأة. ولن يفلح قوم ولوا أمره امرأة، مقصود الولاية العامة، أما مديرة مدرسة مديرة حضانة لا بأس، أما القضاء والولاية العامة لا تكون في النساء. نعم.
قال النووي رحمه الله شيخنا قوله أو قوله صلى الله عليه وسلم قوموا فأصلي لكم فيه جواز النافلة جماعة وتبريك الرجل الصالح والعالم أهل المنزل بصلاته في منزله. فقال بعضهم ولعل النبي صلى الله عليه وسلم أراد تعليمهم أفعال الصلاة مشاهدة مع تبريكهم، فإن المرأة قل ما تشاهد أفعاله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فأراد أن تشاهدها وتتعلمها وتعلمها غيرها.
إن قصد بركة الفعل لا بأس بالصلاة، أما إن قصد بركة الرجل الصالح يتبرك ببدنه فهذا لا، هذا ذريعة إلى الشرك. تبرك بالصالحين يعني بأبدانهم وانفصل عنها من الطاهرات كالبصاق والبزاق والنخاعة والنخامة والعرق ونحو ذلك، هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن دونه عليه الصلاة والسلام لا يتبرك بهم إلا بركة الفعل، كما في حديث أسيد بن حضير كما في الصحيح لما قال ليست هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر، مقصود بركة الفعل. نعم. وإن قصر بصلاته لا بأس. نعم. لكن معلوم أن النووي يخذ بالتبرك بالصالحين، النووي بن حجر غفر الله لهما يقولان بذلك، وهذا من أخطائهما ورحمة الله عليهما. نعم.
قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى التميمي، هذا هو الحديث يحيى بن يحيى التميمي.
نعم.
قال أخبرنا خالد بن عبد الله حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة،
هذا الحذاء
خالد طحان
طحان
طحان نعم المزني الواسطي. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عباد بن العوام كلاهما عن الشيباني عن عبد الله بن شداد قال حدثنا
الشيباني
الشيباني سليمان بن أبي سليمان فيروز
فيروز
حق الشيباني
ما درجته شيباني هكذا نسب
الشيباني مولاهم الكوفي نعم
كوفي.
قال حدثنا عن عبد الله بن شداد قال حدثتني ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا حذاءه وربما أصابني ثوبه إذا سجد وكان يصلي على خمرة.
قوله قول أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها يصلي وأنا حذاءه أي أمامه أو بجانبه، وهي لا تصلي في هذا الحديث أي أمامه أو بجانبه، وهي لا تصلي في هذا الحديث أن ثوب المصلي إذا أصاب المرأة فلا يؤثر ذلك على صحة صلاته ولو كانت حائضا، ولو كانت حائضا لا يؤثر ذلك على صحة صلاته. نعم.
قال رحمه الله وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية قال وحدثني سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر جميعا عن الأعمش قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم واللفظ له قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال حدثنا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجده يصلي على حصير يسجد عليه.
في هذا الحديث بيان عظيم تواضع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته على الحصير وهو من سعف النخل، كان أهل نجد يصلون على الحصير من سعف النخل ويصنعونه، سبحان الله الآن صار أهل نجد في غاية الرفاهية حتى أن ربما أحدهم يعني يضع الطيب من أغلى الطيب والبسط يعني تغرز رجل فيها إذا مشيت فيها، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، قاموا التوحيد فرزقهم الله وفجر له الله لهم البترول في بلادهم وصاروا في ثراء وغنى، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ينزل الله بركات السماء والبركات من الأرض، من السماء ومن الأرض، من فضله سبحانه وتعالى. توحيد، لابد من التوحيد. إذا جاء الشرك جاء الشر كله معه، المصائب والهزيمة والأخلاق الرديئة، تسلط العدو وسوء الاقتصاد. ولذلك إذا ضاع التوحيد والعياذ بالله، وإذا قام الشرك في البلدان، صلى الله السلامة والعافية. نعم.
جابر هنا عن أبي سعيد، شنو جابر بن عبد الله رضي الله عنه؟ جابر بن عبد الله رضي الله عنه
يروى عن أبي سعيد الخدري.
نعم.
سعد بن مالك بن سنان. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب فضل صلاة الجماعة وانتظار الصلاة. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب جميعا عن أبي معاوية. قال أبو كريب: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 24 درجة. وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة، فلم يخطو خطوة يرفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يقولون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث فيه. قال: حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي قال: أخبرنا عبثر حاء قال: وحدثني محمد بن بكار بن ريان.
عبثر مر معنا،
مر.
نعم. من هو عبثر؟
أبو زبيد الزبيدي الكوفي.
كوفي ثقة. عبثر من هو، ما اسمه؟
عبثر بن القاسم الزبيدي.
عبثر بن القاسم. نعم.
قال: وحدثني محمد بن بكار بن الريان قال: حدثنا إسماعيل بن زكريا حاء قال: وحدثنا ابن المثنى قال: حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة، كلهم عن الأعمش في هذا الإسناد بمثل معناه. قال: وحدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان عن أيوب السختياني عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مجلسه تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يحدث، وأحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه. قال: وحدثني محمد بن حاتم قال: حدثنا بهز قال: حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال العبد في صلاة ما كان في مصلى ينتظر الصلاة، وتقول الملائكة: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، حتى ينصرف أو يحدث. قلت: ما يحدث؟ قال: يفسو أو يضرط. قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. قال: حدثني حرملة بن يحيى قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس حاء قال: وحدثني محمد بن سلمة المرادي قال: حدثنا عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن ابن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله
ابن هرمز هذا عبد الرحمن.
نعم.
الأعرج
عبد الرحمن.
نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحدكم ما قعد ينتظر الصلاة في صلاة ما لم يحدث تدعو له الملائكة: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه.
الله أكبر، الله أكبر.
قال: وحدثنا محمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو هذا.
في هذه الأحاديث جملة من الفوائد، منها الأولى ذكر فضل صلاة الجماعة وأنها تفوق صلاة الفرد 25، وفي لفظ آخر 27 درجة. الفائدة الثانية فضل المشي إلى المساجد وكتابة الأجر للماشي ذهابا وإيابا، كل خطوة ترفعه درجة والأخرى تحط عنه خطيئة. الثالثة فضل الإخلاص لقوله صلى الله عليه وسلم لا ينهزه إلا الصلاة، يعني لا يريد إلا وجه الله والدار الآخرة. الفائدة الرابعة فضل انتظار الصلاة، وأن المسلم الذي ينتظر الصلاة في حكم المصلي، جئت تنتظر الصلاة كأنك جالس تصلي، وأن الملائكة تدعو لمن يفعل ذلك وتقول اللهم ارحم، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه. الله أكبر، سبحان الله، كم نحن والله مقصرون في هذا الفضل العظيم. ودعاء الملائكة مستجاب، اللهم ارحم، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه. الرحمة والمغفرة والتوفيق، والتوفيق للتوبة، من لا يحتاج ذلك منا؟ كلنا نحتاجه. مع ذلك تجد للأسف أكثر من هو متخلف عن أو يقضي صلاته من أصحاب اللحى مع الأسف، وهذا تقصير شديد. لا، بكر يا أخي للصلاة، إذا أذن اذهب أو استعد قبل الأذان 5 دقائق واستعد لصلاتك، استعد لصلاتك واترك العمل، اترك العمل، ستجد البركة العظيمة. كيف هو الملك تدعو لك بالرحمة والمغفرة والتوبة؟ وذلك إلا إذا فعل أحد أمرين فإن الملائكة تكف عن الدعاء له. الأول الإيذاء من غيبة أو نميمة أو سب، ذلك الإنسان في المسجد يحاول يجلس وحده، يبتعد عن الناس قبل الإقامة، هذا وقت فاضل. ولو أن الواحد نزل في كل صلاة مع الأذان يستطيع أن يقرأ 3 أجزاء، يعني يختم كل 10 أيام مستريح جدا بدون تعب ولا جعل وقت معين للورد. من أقسام الهجر هجر التلاوة، هجر العمل، هجر التدبر، وهجر التلاوة. إذا ما ختم الإنسان القرآن في الشهر مرة واحدة يكون هجر القرآن. الله جل وعلا قال وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجور. أو الإنسان يجلس مع الهاتف، ممكن يجلس مع الهاتف ساعة ينظر ويتكلم ويرى، أو يجلس مع زميله يتكلم معه. إذا جاء وقت التبكير للصلاة لا تجده مع المبكرين، وهذا خطأ، هذا خطأ. أهل السني والسلفي يبكر، يجتهد بالعبادة. منهج السلفي ليس عقيدة فقط، عقيدة وأخلاق ومعاملات وعبادات وآداب، منهج متكامل شامل، وهو الإسلام. والله قال يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي خذوا الإسلام بكل شرائعه، كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله. الأمر الثاني الذي تكف به الملائكة عن الدعاء له أن يحدث بأن ينتخذ وضوءه. وقوله وأحدكم في صلاة، يعني في حكم المصلي، ولهذا جاء في اللفظ الآخر إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة، كما عند الترمذي هو صحيح. لا يشبك أصابعه في طريقه إلى المسجد، أنت ذاهب للمسجد لا تشبك بين أصابعك لأنه في حكم المصلي. فهمت؟ فهمت ماذا؟ فهمت إيه؟ فهمت إيه؟ أنت فهمت إيه؟ وانت خارج المسجد لا تشبك بين أصابعك، لأنك وانت واقف تصلي ممكن تشبك بين أصابعك كده؟ لا، كذلك وانت ذاهب إلى المسجد لا تشبك بين أصابعك، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى 2 من إحدى صلاة العشي، هي صلاة صلاة العشي، ما هي؟ الظهر والعصر، ثم قام إلى خشبة، عفوا، أما بعد الصلاة فلا بأس، يعني طول أول ما تخرج من بيتك للمسجد توضأت ورايح المسجد إلى أن تنقض الصلاة لا يجوز أن تشبك بين أصابعك. بعد الصلاة لا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري في صحيحه صلى إحدى صلاتي العشي ثم قام إلى خشبة معروضة خلف المسجد وشبك بين أصابعه فاتكى عليها كأنه غضبان، وهذا جاء في حديث المسيء في صلاته، ولذلك صلى هذه الصلاة كم ركعة؟ ركعتين عليه الصلاة والسلام، رجاه ذو اليدين ورجل له طول في يديه. قال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال ماذا؟ قال صليت ركعتين. فقال حق ما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم. فقام فأتى بالركعتين، مع أنه تكلم بينهما وذهب السرعان فناداهم، ويدل على أن الصلاة لا تسالف من جديد وإنما تكمل على ما مضى، لا حرج في ذلك. وما ذهب إلى الألباني غفر الله له أن أنه إذا انتقض الوضوء فيما أذكر يذهب يتوضأ ويكمل صلاته على ما مضى، لا هذا ليس بصحيح، صحيح أنه يبدأ من جديد ولا يقاس هذا على ذاك. نعم معنى الوقت بقي كم؟ طيب أكمل حديث الآتي.
قال الحافظ النووي رحمه الله باب فضل كثرة الخطى إلى المساجد. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عبد الله بن براد الأشعري وأبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعظم الناس أجرا في
عن أبي بردة هذا ابن أبي موسى موسى الأشعري أوتي مزمارا من مزامير آل داود كان حسن الصوت. والأشعريون ليس الأشاعرة، الأشاعرة من فرط غبائهم وجهلهم يقول نحن ننتسب أصلا للصحابة الأشعريين، لا الأشاعرة غير الأشعريين تمام، كانوا يعني عندهم تكافل اجتماعي إذا لو أنه قلت بهم النفقة جمعوها في ثوب واحد وأكلوها. نعم.
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشا فأبعدهم، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصليها ثم ينام. وفي رواية أبي كريب حتى يصليها مع الإمام في جماعة.
في هذا الحديث فضل كثرة الخطى إلى المساجد، ولذلك بني سلمة كانت ديارهم بعيدة عن المسجد فاشتكوا للنبي عليه الصلاة والسلام، قال يا بني سلمة دياركم تكتب وآثاركم، يعني خليكم كما أنتم، كل خطوة ترفعك درجة وتحط عنك خطيئة، ولا يدخل في ذلك إذا ركبت سيارة أو موتوسيكل أو أي شيء. كيف تحسب خطوات لفت الموتوسيكل على خلاف البدع، لكن الأفضل أن يأتي الإنسان الجمعة والعيدين ماشيا إن تيسر له، فإن لم يتيسر كانت هناك مشقة لا بأس أن يركب، ونرجو أن يكتب الله له الأجر. لكن الحديث الوارد رفع الله بكل خطوة درجة وحط عنه خطيئة، وأنه كلما بعد المصلي عن المسجد وكثر ممشاه زاد أجره. وقوله صلى الله عليه وسلم والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصليها ثم ينام، ليس المراد به أن الجماعة غير واجبة، فأدلة وجوب الجماعة كثيرة كما سبق، لكن المراد جمعا بين الأحاديث أن المصلي إن صلى الصلاة ثم نام من عذر فله الأجر، له الأجر. نعم لذلك يا أخي حافظ على عبادتك، كنت تأتي مبكرا للصلاة منعك مانع كسلس بولين أو ما شابه أو مرض يكتب لك الأجر، إذا مرض العبد أو سافر كنت مسافر لم تصلي الضحى وأنت محافظ على صلاة الضحى، ولم تصلي قيام الليل وأنت محافظ على قيام الليل، ثم جاءك مرض منعك من القيام يكتب لك أجر كأنك تصلي، إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمله مقيما صحيح. فأكثر كذلك في حال الشباب، وأنتم الحمد لله كلكم شباب، في حال الشباب خذ من شبابك لهرمك ومن قوتك لضعفك ومن غناك لفقرك، وأنت شاب تجتهد في العبادة تجتهد جدا، حتى إذا ما عجزت عند الكبر يكتب لك أجرك كأنك تؤديها تمام، هذا واسع فضل الله. نعم. طيب لعلنا نكتفي بهذا القدر، وفقنا الله وإياكم لما يحبه وأرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.